أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. موضوعنا هذه الليلة إن شاء الله بعنوان: المرأة ودورها في التنمية، ويشتمل على عدة موضوعات. أولا: هل للمرأة دور في التنمية والإنتاج؟ وثانيا: عمل المرأة في رؤية الإسلام؟ وثالثا: أولوية التنمية البشرية؟ ورابعا: الضوابط الشرعية لعمل المرأة؟ وخامسا: فتح المجال وتهيئة الأجواء لمشاركة المرأة في الحياة العامة؟ وسادسا وأخيرا: السلوك الاقتصادي للمرأة. هل سيتسع الوقت لبحث كل هذه الموضوعات أم لا؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا لتناول ما يمكن خلال هذا الوقت. بالنسبة للموضوع الأول: هل للمرأة دور في التنمية والإنتاج؟ من الواضح أن الإنسان في هذه الحياة له بعدان: بعد الاستهلاك وبعد الإنتاج. فهو يأخذ من الحياة ما يحتاجه لاستمرار حياته وحركته، وهو يعطي للحياة من خلال عمله ونشاطه وحركته. وهناك ارتباط بين الإنتاج والاستهلاك، فالإنتاج هو الذي يوفر للإنسان حاجاته التي يحتاج إلى استهلاكها، إلا في بعض الفترات الخاصة التي يكون الإنسان فيها عاجزا عن العمل والإنتاج. ويحتاج الإنسان من أجل أن يكون منتجا إلى قدرة عقلية ذهنية، ويحتاج إلى قوة بدنية، ويحتاج إلى احتمال واستعداد نفسي حتى يكون قادرا على العمل والإنتاج. هل دور الإنتاج في الحياة خاص بالرجل أما المرأة فهي موجود مستهلك، هي ضيف على الرجال، هم يعملون وينتجون وهي تستهلك فقط، ولا دور لها ولا مشاركة في الإنتاج والعمل كما يطيب للبعض أن يصور المرأة بهذه الصورة، أم أن المرأة شريكة للرجل أيضا في دور البناء والإعمار والحركة والتنمية؟ في الواقع هذا الكون وما فيه من خيرات مسخر للإنسان، الإنسان بقسمين الرجل والمرأة. والله تعالى حينما يتحدث في القرآن الكريم عن تسخير الكون للإنسان، وحينما يخاطب الإنسان طالبا منه العمل والسعي، فإنه يخاطبه كإنسان ولا يخاطب الذكور فيه فقط. حينما يقول تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارة الأرض، الخطاب هنا ليس للرجال دون النساء، وإنما الخطاب للبشر للناس. وحينما يقول تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، فإن الخطاب أيضا للجميع. شفرة تسخير الكون والتصرف في الأشياء الموجودة في الكون ليست خاصة بيد الرجل، أما المرأة فمحظور عليها أن تتصرف في شيء في الكون. كلا، الطبيعة مسخرة للإنسان بما هو إنسان، رجلا كان أو امرأة. القدرة الذهنية التي أعطاها الله تعالى للرجل أعطى مثلها للنساء للمرأة. المرأة تمتلك قدرة ذهنية وتمتلك قوة بدنية وتمتلك استعدادا نفسيا، وإن كان هناك تفاوت في بعض الجهات لصالح الرجل وفي بعضها لصالح المرأة، لكن من حيث المجمل هناك تكافؤ في القوى التي منحها الله للذكر والأنثى. الآيات الكريمة التي تقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هل هي خطاب للذكور دون الإناث؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل تعني الذكور دون الإناث؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، هل هي خاصة بالرجال دون النساء؟ كلا. إذن فالمرأة كالرجل شريكة مع الرجل في بناء الحياة وفي إعمار الكون وفي التنمية وفي الإنتاج كما هو شأن الرجل. وفي كل مجتمع من المجتمعات إذا شاركت المرأة في التنمية تدفع حركة الإنتاج وتدفع حركة التقدم في ذلك المجتمع. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، مشاركة المرأة في الإنتاج والتنمية فيه فوائد تنعكس على نفسيتها وشخصيتها، فمن خلال مشاركتها وعملها تصبح أنضج نفسياً وتصبح أكثر معرفة وخبرة بأمور الحياة، وأقدر على التعامل مع الآخرين، وأقدر على التعامل مع المواقف المختلفة. إذن مشاركة المرأة في الحياة العامة يفيد المرأة نفسها أيضا، ينمي قدرتها، ينمي كفاءتها، ينمي شخصيتها. من ناحية أخرى، في بعض الأحيان يكون عمل المرأة يلبي حاجة ملحة في المجتمع. في بعض الأحيان هناك حاجات، يحتاج المجتمع أن يكون للمرأة دور في تلبيتها، كما هو الحال مثلا في التعليم النسائي أو في الطبابة النسائية أو ما أشبه من هذه الأمور. يحتاج أن تكون هناك قدرات نسائية تقوم بهذا الدور. ولذلك من الناحية الشرعية قد يدخل هذا ضمن عنوان الوجوب الكفائي، إذا كان المجتمع المسلم يحتاج إلى وجود أمر معين، حاجة معينة من طرف شريحة النساء، فيجب كفائيا أن يتوجه، أن تتوجه عدد من النساء ليقمن بهذا الدور وليقمن بهذا العمل. وفي بعض الأحيان إذا دهم المسلمين عدو وأعلن النفير العام والجهاد العام، فإن المرأة أيضا واجب عليها أن تشترك مع الرجل في الجهاد دفاعا عن بيضة الإسلام ودفاعا عن الوطن الإسلامي. أيضا قد يكون العمل يلبي حاجة ذاتية للمرأة، هي تحتاج أن تعمل، أسرتها في حاجة إلى عملها. لكل هذه المبررات أصبح دور المرأة في التنمية والإنتاج أمرا واضحا ومفروغا منه، ولم تعد إشكالية تحتاج إلى معالجة وإلى تبرير، بل أصبحت مطلب عند الناس وفي مختلف المجتمعات. من هنا ننتقل إلى النقطة الثانية، عمل المرأة في رؤية الإسلام. يحاول البعض أن يظهر أن الإسلام لا يسمح للمرأة بالعمل، لا يشجع المرأة على العمل خارج منزلها وخارج إطار مهماتها العائلية، ويطرح هذا التصور. في الواقع لو رجعنا إلى مصادر الشريعة لرأيناها تعطي صورة أخرى مغايرة لهذا التصور. الآية الكريمة التي تبركنا بتلاوتها وهي تتحدث عن موارد ومواقف في حياة نبي الله موسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، ولما ورد ماء مدين. مدين مدينة في الأردن يقال أنها التي يطلق عليها الآن معان. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ماء آبار أو مياه كانت موجودة، الرعاة يأتون بأغنامهم وأنعامهم وحتى يرعوا هناك وحتى يسكوا أنعامهم ويستقوا لأنفسهم، يأخذون حاجتهم من الماء. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني تمنعان أغنامهما عن الاختلاط ببقية الغنم وعن الاقتراب من الماء. فتعجب نبي الله موسى، الناس الرجال يتنافسون ويتغالبون للوصول إلى الماء، وهاتان الفتاتان تقفان بعيدا عن الناس وتمنعان الغنم الأغنام أن تقترب من الماء. قال ما خطبكما، ما شأنكما، ما قصتكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ننتظر إلى أن الرعاة يخلصوا شغلهم ويتباعدوا عن الماء، بعدين إحنا نروح بأغنامنا نستقي. ثم طرحتا تبرير عملهما، حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. أبونا شيخ كبير وما عندنا أحد في البيت يقوم بهذا الدور، لذلك نقوم بهذا الدور. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه الآية تدل على أن المرأة في ظرف من الظروف، في وضع من الأوضاع، ممكن أن تنطلق وتعمل في الساحة العامة، ولا مانع ولا محظور من ذلك. وهاتان البنتان بنتا نبي الله شعيب عليه السلام. أما الروايات والأحاديث عندنا كثيرة، وكلنا نعلم أن أفضل أمهات المؤمنين، أفضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، هي السيدة خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. هذه المرأة العظيمة كانت تاجرة، كانت تمارس التجارة، تاجرة كانت، ورسول الله صلى الله عليه وآله عمل في تجارتها. والروايات الواردة عندنا كثيرة في هذا المجال، كيف كانت المرأة تعمل في مختلف الأعمال. روى الفليني عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن امرأة ناشطة دخلت بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. تزين النساء ناشطة مثل ما نسمي كوافيرة الآن. فسألها رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أما زلت تمارسين عملك؟ قالت: نعم يا رسول الله، إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه. تمنعنا يعني من هالعمل؟ قال لها: كلا، اعملي، ولكن احذري أن تجلي وجوههن بالخرق، فإنه يذهب بماء الوجه. يعني لا تفرتي وجه المرأة بالليفة. هذا فنيا جماليا، أنا ما أدري شنو فلسفة النبي صلى الله عليه وآله يقول، فإنه يذهب بماء الوجه. المهم أقرها على عملها وأعطاها نصائح أيضا في عملها. في رواية أخرى دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى منزله يوما فوجد زينب العطارة جاءت تبيع العطر على زوجات رسول الله وبناته، تبيع في نفس الوقت تمارس دور التسويق، يعني هي تروح أيضا تعرض بضاعتها في البيوت. فالتفت إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إذا جئت طابت بيوتنا. تبيع عطر، فإذا جئت البيت يعني يأخذ من العطر اللي عندها. إذا جئت طابت بيوتنا. قالت: بيوتك بك أطيب يا رسول الله، بيوتك بك أطيب يا رسول الله. فقال لها صلى الله عليه وآله: إذا بعت فأحسني ولا تغشي، فإنه أتقى لله وأزكى للمال. ومر إبراهيم النخعي على امرأة يقال لها أم بكر جالسة على باب دارها وبيدها مغزل تغزل. قال لها: يا أم بكر، أما زلت مع هذا المغزل وقد كبر سنك؟ واجد عليش تقاعدي بعد وقد كبر سنك. قالت: كيف أتركه وقد سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يقول إنه من أطيب الكسب. هذا أطيب كسب، كيف أتركه؟ والروايات كثيرة في هذا السياق. أسماء بنت أبي بكر كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم تقول: حينما تزوجت الزبير لم يكن له مال، ما كان لديه إلا فرسه وناضحه، فكنت أسقي له، وكنت أعلف فرسه، وكنت أعجن، وكنت أنقل النوى من الأرض التي أقطعها له رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة مسافة ثلثي فرسخ. فرسخ 6 كيلومترات، ثلثي فرسخ 4 كيلومترات، تنقل النوى من تلك الأرض إلى المدينة. وواضح أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج معه النساء، بعض النساء يخرجهن في الحروب والمعارك يداوين الجرحى. إذن في الإسلام أن تعمل المرأة وأن تشارك في مجالات الحياة العامة، هذا لا إشكال فيه وليس هناك ما يمنع منه. المسألة الثالثة أولوية التنمية البشرية. الإنتاج والتنمية مفهوم شامل. التنمية البشرية، تنمية الموارد البشرية، تربية الإنسان، تنمية الإنسان، هذا أفضل أنواع التنمية. أي أمة من الأمم إذا صب اهتمامها على إنسانها، على أبنائها، فتربيهم، تنميهم، تفجر طاقاتهم وكفاءاتهم، هذا أفضل أنواع التنمية، لأن الإنسان الصالح هو الذي ينجز، هو الذي يتقدم، هو الذي يحمي. في الواقع المرأة الله تعالى هيئها بطبيعتها لكي تقوم بدور أساس في هذا المجال الهام، مجال التنمية البشرية. بالطبع هذا ليس واجبا عليها، مو واجب عليها، لا يجب على المرأة أن تحمل وأن تنجب، مو واجب على المرأة. الإنجاب ليس واجبا على المرأة، وليس من حق الزوج على زوجته أن تنجب له. الإنجاب هذا اتفاق بين الطرفين، ولذلك يحق للزوجة أن تمتنع عن الإنجاب. من الناحية الشرعية مو واجب عليها أن تنجب، لا، الإنجاب ليس واجبا شرعا، بل الرضاعة أيضا، الرضاعة ليست واجبا على المرأة. باتفاق أغلب علماء الإسلام ما عدا المذهب المالكي الذين يرون أن الإرضاع واجب على الأم، وكذلك الأحناف الذين يرون أن المرأة إذا كانت في عهدة الرجل وعلى ذمته فالإرضاع واجب عليها ولا تستحق أجرة. أما الشيعة والحنابلة والشوافع فهم يرون أن الإرضاع ليس واجب، الرضاعة ليست واجب على المرأة، ولذلك تستحق الأجرة على أبي الولد، وإن كان يستحب كما يقول الفقهاء وكما تشير الروايات يكره لها أن تأخذ الأجرة على إرضاع ولدها، ويستحب للزوج أن يبذل لها الأجرة، مو واجب عليها. الحضانة أيضا حق من حقوقها، حضانة الولد حق من حقوق الأم، لكن ليس واجبا عليها. فلو انفصلت الأم عن الأب من حقها أن تحتضن طفلها سنتين باتفاق الفقهاء، ذكرا كان أو أنثى، ثم يختلفون فيما بعد السنتين. بعض فقهائنا يقولون بالنسبة للأنثى تبقى مع أمها البنت 7 سنوات، بعد ذلك تنتقل إلى أبيها كحق شرعي، بينما الولد لا، سنتين وبعدين يرجع إلى أبيه. وهناك اختلاف، بعض فقهائنا يميلون إلى أنه 2 سنوات بالنسبة للولد والبنت على حد سواء. لسنا في وارد تفاصيل هذه المسألة الفقهية، لكن نقول التنمية البشرية ليست واجبا على المرأة، الله ما أوجب عليها لازم تحمل ولازم تنجب ولازم ترضع ولازم تقوم بدور الحضانة، هذا أمر باختيارها هي، إذا قبلت، إذا رضت، إذا رغبت، والله تعالى يعلم أن هذا ميل طبيعي للمرأة، المرأة هي تميل لهذا الدور، المرأة هي ترغب في القيام بهذا الدور بشكل طبيعي. هذا الدور الذي تقوم به المرأة هو من أفضل الأدوار والأعمال، طبعا لا يعني أنه لا يحق لها أن تقوم بهذا الدور وهو موضوع بحثنا، لكن نقول هذا الدور الذي تقوم به المرأة دور عظيم وكبير. مع الأسف الآن في هذا العصر مع دفع المرأة للعمل وللوظيفة ولمختلف الأعمال وللإنتاج، في بعض الأحيان يصير فيه تقليل من شأن هذا الدور، أن المرأة صايرة في البيت بس تفرخ أولاد، بس تربي أولاد، وكأنه غض من مكانة وقيمة هذا الدور. هذا أفضل دور تقدمه المرأة للمجتمع، ولأمتها ولنفسها. طبعا لا يمنع أن تقوم بالأدوار الأخرى، لكن هذا الدور ليس قليلا وليس بسيطا ولا يستهان به، كيف لا وهو يأخذ من المرأة مأخذا كبيرا. مو بسيط العملية التي تقوم بها المرأة، عملية الحمل، عملية الولادة، الرضاعة، الحضانة. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه كرها ووضعته كرها. الوصية بوالده، في آية أخرى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. لاحظوا الآية الكريمة تبدأ وصينا الإنسان بوالديه، ثم يصير تركيز على دور الأم، ما في كلام عن دور الأب، يصير كلام عن دور الأم، لأن دور الأم هو الدور الأبرز. وكما في الحديث جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله من أولى الناس ببري، قال أمك، ثم من أمك، ثم من، ثم من أمك، ثم من، قال أبوك. الدور الذي تقوم به الأم في التربية في التنشئة ليس دورا بسيطا، وخاصة إذا أجادت القيام بهذا الدور. ولذلك اسمعوا هذا الحديث وليسمعنا النساء والأخوات المؤمنات، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المرأة في حملها وولادتها وفصالها كالمرابط في سبيل الله، فإن ماتت بين ذلك فلها أجر شهيد. المرابط في سبيل الله، اللي رايح مرابط قاتل. على الصغور الإسلامية هذه المرأة عملية الحمل والولادة والرضاعة الإسلام يعتبرها جهاد، مثل ذاك اللي جاهد على ثغور المسلمين مرابط في سبيل الله. أسماء بنت خارجة الفزارية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله، قالت: يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، إحنا النساء سوينا جلسة مؤتمر وتناقشنا وأوفدوني لك حتى أنقل لك ما دار عند النساء. أنا وافدة النساء إليك يا رسول الله، إنكم معاشر الرجال تذهبون للحج والعمرة والجمعة والجماعات وتشييع الجنائز، وتذهبون للجهاد والقتال في سبيل الله، ونحن في بيوتكم نربي أولادكم ونقوم بشؤونهم، فما لنا من الأجر يا رسول الله؟ إننا نشفق على أنفسنا نخسر هذا الأجر الذي يناله الرجال في هذه الأعمال. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أصحابه مبديا إعجابه بجرأة هذه المرأة وبلباقة هذه المرأة في الطرح، ثم التفت إليها وقال: لحسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. الرجل يجاهد ويقاتل ويحارب، الدور الذي تقوم به المرأة في رعاية شؤون الأسرة وفي تربية الأولاد يعدل ذلك كله. لا ينبغي الاستهانة بدور المرأة التربوي، بدور المرأة في رعاية العائلة والأسرة. المرأة إذا أجادت القيام بهذا الدور في الواقع هي تقدم خدمة كبيرة عظيمة للإنسانية، لمجتمعها، لوطنها، لأمتها. كما قلت لا يعني ذلك أنه يحظر عليها القيام بسائر الأدوار، لكن لا يصح أبدا التقليل من هذا الدور، التقليل من قيمة هذا الدور العظيم الذي تقوم به المرأة. هذا هو المبحث الثالث. المبحث الرابع الضوابط الشرعية. المرأة يمكن أن تشارك في التنمية، وتعمل وتشتغل كالرجل، لكن هناك ضوابط شرعية، وهذه الضوابط في الحقيقة لمصلحة المجتمع كله ولمصلحة المرأة هي نفسها بشكل خاص. أهم ضابط من الضوابط هو أن تعمل المرأة في أجواء من الحشمة والعفة. الحالة الموجودة بين الرجل والمرأة، انشداد الرجل للمرأة وانشداد المرأة للرجل، هذه الجاذبية الجنسية الطبيعية من الطرفين، هذا من آيات الله تعالى، وهذا من أهم موارد الابتلاء والامتحان للإنسان في هذه الحياة. الغريزة الجنسية، الموضوع الجنسي أهم مادة امتحانية للإنسان في هذه الحياة، بل الامتحان والتكليف يدور مدار الغريزة الجنسية. متى يبدأ تكليف الإنسان؟ متى يكون الإنسان مكلف؟ قبل ما تستيقظ عند الغريزة الجنسية مو مكلف، مرفوع عن القلم. إذا استيقظت عنده الغريزة الجنسية اللي يطلق عليها البلوغ، البلوغ استيقاظ هذه الغريزة، إذا استيقظت عنده هذه الغريزة الجنسية أصبح مكلفا. هذه الغريزة الجنسية وما تفعله من تجاذب وانشداد، من جذب واستقطاب متبادل بين الرجل والمرأة، تجعل أي علاقة بين الرجل والمرأة إذا لم تكن في جو الحشمة، في جو العفة، هذا يعني أن تلك الغريزة تبدأ تعمل عملها، تستثار غريزة الرجل، تستثار غريزة المرأة. التماس الذي يكون بين الرجل والمرأة يحرك عنده وعندها هذا الجانب الغريزي، إلا إذا كانت الأجواء أجواء احتشام. لذلك فرض الإسلام المرأة بتروح تشتغل، أولا الخلوة بالأجنبي حرام، لا تصير المرأة في مكان مع رجل وحدها، مكان بس رجل وامرأة فيه مغلق، هذا حرام. لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تقع فيه في هذا المحذور، هذا أولا. ثانيا أن تلتزم بالحجاب الشرعي. وطبعا ينبغي أن نذكر أن المسألة لا ترتبط بالمرأة فقط، المسألة ترتبط بالطرفين كما سنبين. المرأة يجب أن تلتزم بالحجاب الشرعي، أن تستر كل جسمها ما عدا الوجه والكفين إذا لم يسبب إبداؤهما فتنة، وإذا لم يسبب مشكلة. وظروف المجتمعات تختلف من مجتمع إلى آخر ومن وضع إلى آخر. في الأصل لا يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها، لكن إذا كان إبداء الوجه إبداء الكفين يسبب فتنة، يسبب مشكلة، لأنه أمر غير مألوف، غير متداول في المجتمع، يستقطب الأنظار مثلا، بهذا العنوان الثانوي يكون حراما، بالعنوان الأول ليس حراما. تستر جميع جسمها سترا يوجب العفة، فلا يكون حاكيا لتفاصيل جسدها بحيث يكون في ذلك اللبس إثارة وإظهار لمفاتن الجسد، فلازم المرأة تكون في لباسها متحجبة. هذا ضابط من الضوابط. من الضوابط الأخرى مسألة الزينة، أن لا يكون على المرأة زينة تظهرها غير الحالة الطبيعية إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر منها يقول الفقهاء والمفسرون الخاتم يكون في كفها أو الكحل يكون في عينها إذا لم يسبب إظهار ذلك فتنة. أما أن تتزين أو تكون لديها مثيرات، مثلا عندنا روايات كثيرة حول تعطر المرأة حينما تخرج من بيتها، إذا تعطرت المرأة كما في الحديث، إذا تعطرت المرأة وخرجت من بيتها، ويقصد من ذلك العطر بالشكل المثير، أما بالشكل الطبيعي البسيط هذا مو حرام يقول الفقهاء، إذا كان بشكل مثير، إذا تعطرت المرأة وخرجت من بيتها تكون ملعونة تلعنها الملائكة حتى ترجع إلى بيتها. العطر الذي يكون مثيرا حالة غير طبيعية، وبعض الأحيان يلحظ الإنسان، يلحظ الإنسان من مسافة بعيدة يشتمها الروائح العطرة، وسبحان الله هذه الحالة الطبيعية عند الإنسان تشده هذه الروائح، توقظ عنده أحاسيسه ومشاعره. هناك ضابطة أخرى، ضابطة التحادث والتخاطب، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، المرأة لما تشتغل تتكلم مع الرجال ما في مشكلة، الكلام الذي ينقل صوت المرأة عوراء هذا لا صحة له، هذا النص لا صحة له، ليس حديثا صحيحا ثابتا، صوت المرأة بطبيعته ليس عورة، لكن أن يكون كلامها قلنا قولا معروفا، يعني أن تتحدث مع الرجال التحدث الطبيعي المتعارف ما في إشكال. المشكلة التي نعانيها ونعايشها أن المرأة دائما وأبدا تعيش أنوثتها وتظهر أنوثتها حينما تتحدث. طبعا غالبا هناك نساء وقرات، هناك نساء متزنات ملتزمات، لكن نجد أن هناك حالة كثيرة، المرأة حينما تتحدث، حينما تلبس، حينما تخرج، حينما تكون في مكان، غالبا ما تظهر أنوثتها، يعني تظهر ذلك الجانب في صوتها، في تصرفاتها الذي يشد الرجل، الذي يستقطب الرجل، وخاصة في هذا العصر مع التحريض الدائم للغرائز والشهوات، هل محطات، هل بث الفضائي، هل مجلات، هل جرائد، سبحان الله أصبح ميزة لكل المجلات، مجلة سياسية أو مجلة اقتصادية لازم تخلي على الغلاف صورة امرية حلوة، بنت حلوة، أصبح من المستلزمات هذه الصور في كل مكان. هذه الحالة حالة من التحريض، حالة من الاستثارة الدائمة. فإذا الرجل عمل في مكان مع المرأة، المرأة عملت في مكان مع الرجال، وما كانت أجواء الحشمة موجودة، هنا تكون المشاكل قريبة الحدوث. كما قلت القرآن الكريم يوجه الخطاب للطرفين، في سورة النور الخطاب يتوجه للرجال أولا، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. لاحظوا يغضوا، متغمض ما طالع، لا طالع لكن من دون تركيز، من دون ريب، من دون غرض آخر، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. احفظ هالحالة الجنسية، يتحدث عن النظر ثم يتكلم عن حفظ الفرج، ليش؟ لأن النظر وهذه الممارسات هي التي تؤدي إلى انتهاك الأعراض. ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. بعد ذلك الآية التي بعدها، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لماذا؟ لأن التخاطب لازم يكون مع الطرفين. الرجل أيضا الآن مع الأسف عندنا بعض الشباب أيضا يتفننون في إظهار رجولتهم، هذا أيضا مثير. المرأة حينما تظهر مفاتنها هذا عامل إثارة، والشباب والرجال أيضا حينما يتفننوا في إظهار مفاتن رجولتهم هذا أيضا عامل إثارة. لازم تكون أجواء حشمة بين الطرفين، أجواء عفة. وفي الواقع إذا انخرقت هذه الأجواء المجتمع كله يدفع الثمن، بيوت تخرب، أعراض تنتهك، مشاكل تحصل. في المجتمعات الغربية ما شاء الله من الإحصائيات والأرقام عن حالات الاختطاف، عن حالات الاغتصاب، عن حالات الاعتداء، النساء هن الضحايا غالبا. المرأة تصبح هي في الموقع الأضعف، في الموقع الأضعف. الرجال غالبا الرجل يريد أن يستمتع، أن يستلذ، يخدع المرأة، يستقطب المرأة، لكنها هي التي ستدفع الثمن الأكبر إن استجابت خارج الإطار الشرعي وخارج القوانين الشرعية. وإحنا نشوف بين فترة وأخرى تصلنا مشاكل، تصلنا قضايا، فتاة بنت صغيرة مثلا في مقتبل العمر ما عندها نضج حياتي، تشوف هالمسلسلات وتشوف هالأفلام وتسمع عن قضايا الحب وقصص الغرام وهالمجلات وهالأجواء اللي تعيشها، فتندفع حتى تقوم هي بحالات وتجارب مماثلة، أو تشتغل على الإنترنت. أمس وصلتني رسالة من إحدى الفتيات في هذا السياق، تشتغل على الإنترنت، تتعرف على شاب من الشباب وهي تعيش في مقتبل عمرها وضمن هذه الأجواء، وغالبا ما تقع في الفخ، وغالبا ما تقع فريسة، ثم تدفع هي الثمن الأكبر كما تحدثنا في أكثر من محاضرة سابقة. وكل يوم نشوف مشاكل ونسمع عن مشاكل في هذا السياق بدأت تحصل في مجتمعاتنا مع الأسف، مثل هالحالات، حالات اختطاف، حالات اغتصاب، حالات علاقة غير مشروعة. كم من فتاة تكتب لي رسائل وتتصل بي أن شابا يخدعها، يقيم معها علاقة غير مشروعة، يمنيها بالزواج، فإذا ما تورطت معه في العلاقة تبرأ منها، وتكتب رسالتها شنو أسوي، ماذا أعمل، ماذا أفعل. هو يروح يرتب وضعه، يرتب حاله، الحالة المعاشة في المجتمع، التقاليد، الأعراف، الأحكام الشرعية التي يلتزم بها المجتمع، تجعل المرأة هي في الموقع الأضعف في هذا السياق. لذلك المرأة لازم تحسب حساب لمصلحتها هي أولا، لمستقبلها هي أولا. بناتنا اللاتي يدرسن في الرياض أو في المناطق المختلفة، بناتنا اللاتي يعملن في التعليم، بناتنا اللاتي يشتغلن في مختلف الوظائف والأعمال، عليهن أن يتقين الله تعالى في أنفسهن أولا. طبعا أنا لا أعمم، لكن للتذكير وللنص أحذر أن يتقين الله في أنفسهن أولا، وفي المجتمع بشكل عام، وفي سمعة المجتمع الذي ينتمين إليه. في بعض الحالات حينما تصبح هناك حالات من بنات مجتمع من المجتمعات يذهبن للعمل أو للدراسة أو ما أشبه، تتكون صورة عند الآخرين، هذا بنات هذا المجتمع، هذا بنات هذه المنطقة، هذه إساءة سمعة. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: يا معاشر الشيعة، إنكم قد نسبتم إلينا فكونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. هذه البنت التي تدرس في أي مكان، تعمل في أي مكان، عليها أن تفكر في مستقبلها، عليها أن تفكر في سمعة مجتمعها، عائلتها، مذهبها، عقيدتها، ولا تنساق مع الغرائز، مع الشهوات. إذن الحفاظ على الحشمة، الحفاظ على العفة، الرجال ينبغي أن يكون لهم دور. أيها الرجل، أيها الشاب، هذه المرأة الضعيفة المسكينة الفقيرة التي تخدعها، التي تستقطبها، التي تستثير غرائزها، هي من بنات مجتمعك، هل ترضى أن تتعرض زوجتك؟ هل ترضى أن تتعرض أختك؟ هل ترضى أن تتعرض بنتك؟ هذه اعتبرها أخت لك، بنت لك، زوجة لك، أنت مسؤول عنها. فلماذا تنساق مع الشهوات والأهواء؟ ولكن المسألة لا تكفي فيها الموعظة، المسألة تحتاج إلى تقنينات، المسألة تحتاج إلى ضمانات، المسألة تحتاج إلى وقاية. ولعلكم تعلمون أنه حتى في أمريكا، في الجيش الأمريكي، وزارة الدفاع الأمريكية الآن وضعت خطط للفصل بين المجندين والمجندات. بعض المدارس الآن في أمريكا بدأت تفكر في الفصل وعدم الاختلاط بين الأولاد والبنات. لأن المسألة مسألة طبيعية غريزية، الموعظة والإرشاد وحده قد لا يجدي، وإن كان له دور كبير لمن ألقى السمع وهو شهيد، لمن يستعظ، لمن ينتصح. لا نطيل أكثر في هذه النقطة، ننتقل إلى النقطة الأخرى، فتح المجال وتهيئة الأجواء أمام المرأة حتى تعمل. نحن نجد أن البنات في مجتمعنا، أن النساء عندنا بدأنا يتحمسن للعمل للإنتاج، ويجب أن نقدر للكثير من بناتنا هذه الروحية، روح العمل، روح الثبات، روح التضحية، روح تحمل العناء. كم من معلمة تعمل على مسافة 2000 كيلومتر أو 1000 كيلومتر من منطقتها، من بلدها، ونحن نعيش في مجتمع محافظ، نحن نعيش في بلد مسلم يريد شعبه ويريد قادته أن يكون فيه حفاظ على الإسلام وعلى أحكام الإسلام وعلى تشريعات الإسلام وعلى مظاهر العفة. إذن فينبغي أن يراعى هذا الجانب، أن تتاح الفرص للمرأة حتى تعمل. قبل فترة في جريدة الشرق الأوسط تاريخ 9/12/2000 ميلادية، نائب أمين عام مجلس القوى العاملة في السعودية الدكتور الحازمي صرح، قال: أصبحنا الآن نشعر بالقلق تجاه بطالة متفشية في صفوف النساء الخريجات. تدرس، خلص الثانوية، تدرس في الجامعة، تتخرج من الجامعة، طيب بعد دراستها تريد أن تشتغل، تريد أن تعمل. إذا لم تتح لها فرصة العمل، يقول هذا المسؤول عندنا الآن في إحصاء رسمي أكثر من 46,000 خريجة وهي تنتظر الوظيفة. هذا ضمن الإحصاء، يمكن العدد قد يكون أكثر. وغير الخريجات إذا تضيف إليكم العدد أكبر. طيب هذه التي تخرجت ولم تتح لها فرصة عمل وهي تمني نفسها بالعمل وتنظر بعض زميلاتها يعملن، تصاب بحالة نفسية، تصير عندها حالة من الفراغ، هذا الفراغ قد يدفعها إلى ما لا يحمد عقباه. ينبغي توفير فرص العمل، وينبغي مراعاة الظروف الخاصة للمرأة والأجواء المحافظة في المجتمع. عندنا 200,000 معلمة في المملكة و13,000 إدارية، هذا فقط تابع للرئاسة العامة لتعليم البنات. طبعا وجود مدارس للبنات في القرى، في الأرياف، في الهجر، هذا أمر طيب وجيد، ولازم يتعلموا كل بنات الوطن، فيحتاجوا إلى معلمات. وإذا كل معلمة تعلم فقط في مدينتها ومنطقتها، فمن يعلم من هن هناك؟ لكن ينبغي أيضا وضع ضوابط للإسراع في عودة المعلمات إلى مناطقهن. هذه المعلمة عندها زوج، عندها أطفال، عندها عائلة، تبتعد عن أهلها، تبتعد عن عيالها. ينبغي وضع تشريعات من قبل الرئاسة العامة، من قبل الجهات المعنية، وإن شاء الله بهذا الصدد، وإلا وجود المعلمات، بعض المعلمات 3 سنوات 4 سنوات تبقى بعيدة عن أهلها، عن عيالها، عن منطقتها، هذا مشكل بالنسبة للمرأة. لازم تصير تشريعات عامة. أما إذا صارت القضية تعتمد على الأعذار، ممكن واحدة عندها أحد يتحرك لها ويجيب لها أعذار ويحاول فينقلها، بعد سنة واحدة تنقل، واحدة ما تمتلك هذه الوسيلة، ما تمتلك هذه القدرة، فتبقى في مكانها فترة طويلة على حساب وضعها وعائلتها وأبنائها. نأمل إن شاء الله أن تعالج هذه المشكلة على مستوى الوطن بشكل عام، بحيث أن المرأة تشارك تعمل، ولكن مع حفظ خصوصيتها، مع القيام بدورها الأساس ضمن العائلة وقرب عائلتها. وحتى من ناحية ساعات العمل، ينبغي أن تكون هناك تقنينات تأخذ بعين الاعتبار وضع المرأة. دوامين، مرأة تشتغل دوامين مع وجود اهتمامات ومسؤوليات عائلية عندها، هذا صعب على المرأة. حتى الدوام ينبغي أن يفتح المجال للمرأة أن تعمل نصف دوام، ثلثي دوام، حسب إمكانيتها. وأن تتاح لها الفرصة لأخذ الإجازات التي تحتاجها لظروفها العائلية. إحنا في حاجة أن المرأة تعمل، لكن أيضا مع الحفاظ على حالة العفة في المجتمع، وعلى الأولوية الأساسية للمرأة وهو دورها العائلي والتربوي. ننتقل إلى النقطة الأخيرة، السلوك الاقتصادي للمرأة. سابقا كانت المرأة ينفق عليها من قبل الرجل، ما عندها دخل. الآن لما بدأت المرأة تعمل أصبح لها دخل. ماذا تعمل المرأة في هذا الدخل؟ في بعض الأحيان تصير المرأة هي التي تنفق على زوجها، هي التي تنفق على عائلتها. من الناحية الشرعية دخل المرأة حقها، ولا يصح أبدا للزوج أن يتصرف في شيء من ممتلكات زوجته إلا برضاها. وما يقوم به بعض الأزواج من ضغط على زوجاتهم وتصرف في راتب وأموال زوجته إذا من دون رضاها، هذا حرام من الناحية الشرعية. الرضا الحقيقي بعض الأحيان يضغط عليها، يبتدها، يسيء التعامل معها حتى تقبل، حتى ترضى. عندنا في الحديث مو بالإساءة، المأخوذ حياء كالمأخوذ خصبا. الزوج يجب أن يتقي الله، هو يجب عليه أن ينفق على زوجته. لكن في نفس الوقت حينما يكون للمرأة دخل، أين تنفق المرأة هذا الدخل؟ ينبغي أن تساعد، ترفه على عائلتها، أسرتها، تساعد زوجها، هذا في ثواب كبير. برضا نفسها تساعد زوجها، ترفه أوضاع عائلتها، تصل رحمها، وتشارك في الشؤون الاجتماعية العامة. احنا نحتاج ان دخل الجمعيات واللجان الخيرية في البلد عندنا من النساء لا نريده ان يكون اقل من الدخل من قبل الرجال. الان النساء يشتغلن ويعملن والتزاماتهن اقل، فينبغي للمرأة ان تنفق في الشؤون العامة وفي مصلحة مجتمعها. مع الاسف نلحظ بعض النساء لما عندها وفرة مالية تنفقها على الكماليات، تنفقها على الأشياء الثانوية، تنفقها، بينما نحن نجد بعض النساء يفكرن في الاستثمار، يفكرن في أعمال الخير، وهذا هو المطلوب، وهذا هو ما ينبغي للمرأة أن تفكر فيه. المرأة تتحمل مسؤوليتها تجاه دينها، تجاه مجتمعها، تجاه وطنها. عندنا جمعيات خيرية، لجان كافي لليتيم، نحتاج أن يكون قسم في هذه الجمعيات للنساء، هن يتفقدن أوضاع العوائل الفقيرة المحتاجة، وهن يشتركن، وهن يتبرعن. وهكذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، النساء كن ينفقن ويتبرعن في أعمال الخير وفي دعم الجهاد الإسلامي. وهكذا كانت سيرة المؤمنات في التاريخ الإسلامي، كن يشاركن في أعمال الخير، يشاركن في الحياة العامة، هن يطالبن بأن يكون لهن دور. عبد الله بن عباس حينما رأى أن الإمام الحسين عليه السلام قد عزم على الخروج من مكة ومعه أسرته ونساؤه، جاء إليه ينصحه بأن يستبقي النساء، ليش ما أخذ النساء معه؟ تقول الرواية امرأة سمعت كلام ابن عباس وإذا بها ترفع صوتها قائلة: من هذا الذي يطلب من سيدنا وإمامنا أن يتركنا هنا ويذهب عنا؟ لا والله لا نترك الحسين، بل نحيا بحياته ونموت بمباته. يقول ابن عباس: سألت عنها من هذه المرأة؟ قيل: هذه عقيلة الهاشميين زينب. هي أصرت على المشاركة، ما حد ألزمها بالمشاركة، ظروفها العائلية، عندها زوج وعندها عيال، كان يمكن أن تعتذر بظروفها العائلية وتبقى في المدينة، لكنها هي أصرت على المشاركة، هي طلبت المشاركة. وهكذا بقية النساء: جئنا مع الحسين في مسيرته الجهادية النضالية. والإمام الحسين يعلم أنه مقبل على معركة، أنه مقبل على حرب، وأن وجود النساء معه قد يعرضهن للإيذاء، ولكن من مكملات ثورة الإمام الحسين. النصف الثاني من ثورة الإمام الحسين، كربلاء فيها شخصيتان، شخصية الحسين وشخصية زينب، شخصيتان رئيسيتان، الحسين وزينب بطلة كربلاء. الحسين كان يرى بعلم من الله سبحانه وتعالى كما أن مقتله له دور في الدفاع عن الدين، فإنما تتعرض له نساؤه يكمل هذا الجانب. شاء الله أن يراني قتيلا، ما بال حملك هؤلاء النسوة؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا، مكمل، أن يراني قتيلا، أن يراهن سبايا. المرأة هي التي أوصلت صوت ثورة الإمام الحسين، هي التي دافعت عن ثورة الإمام الحسين، ولذلك تجد الحضور لزينب وتجد الحضور للمرأة في كل موقف من المواقف. وكيف كان الحسين عليه السلام ومن معه من بني هاشم يحافظون على رعاية من معهم من النساء ومن معهم من الأطفال، يحافظ على رعايتهن، على العناية بهن، خاصة حينما يتعرض موكب الإمام الحسين عليه السلام للمواقف الصعبة التي تثير الفزع، تثير الجزع، تثير الحزن، فإن الحسين وبني هاشم يفكرون في رعاية النساء، في مشاعر النساء. الحسين يسير باتجاه العراق، وإذا برجل من أصحابه يكبر، الله أكبر، كبرت كبيرا، ما سبب تكبيرك في هذا الوقت؟ قال رأيت سعفات النخل، وصلنا الكوفة، هذه سعفات نخيل الكوفة. قال بعض من مع الحسين ما عهدنا في هذا المكان نخلا، دققوا النظر، قالوا والله لا نجد إلا أسنة الرماح وآذان الخيل. جاء الجيش يطارد الإمام الحسين في الطريق، تأكدوا إذا بالفعل فرقة من الجيش تقصد الإمام الحسين عليه السلام، أما لنا ملجأ نلجأ إليه؟ نعم، هذا ذو حسم، جبل موجود، مل إليه عن يسارك يكون واقيا حاميا. مال الحسين إليه، وإذا بالجيش قد وصل، 1000 فارس بقيادة الحر ابن يزيد الرياح، جاءوا يجوبون الصحراء حتى يلقوا القبض على أبي عبد الله الحسين. الإمام الحسين عليه السلام نظر إليهم، رأى في وجوههم العطش، الظما، صحراء، حر، شمس، والإمام الحسين كان ماخذ استعداد، التفت إلى من معه، قال اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا، جايين يقاتلوه، جايين ينقوا القبض عليه، ولكن هذه أخلاق الإسلام، هذه أخلاق النبوة، هذه أخلاق الإمامة، اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا، سقوهم كما أمر الحسين عليه السلام. خطب الإمام الحسين في الحر وأصحابه، إنما جئت إليكم بعد أن أتتني كتبكم، فإن كنتم لمقدمي كارهين دعوني أنصرف من حيث جئت. قال له الحر لا علم لي بالكتب التي وصلت إلي. أمر أحد أصحابه أن يخرج إليه جرابين مملوئين من الكتب، الحر ما كان من الموقعين على هذه الكتب. الإمام الحسين أراد أن يسير، الحر اعترض، أنا عندي أوامر أن لا أدعك. الإمام الحسين غضب في ذلك الموقف، التفت إلى الحر قال ما تريد منا ثكلتك أمك. الحر التفت إلى الإمام الحسين قال يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، أما لو أن رجلا غيرك ذكر أمي بالثكل لما عدوت ذكر أمه بالثكل، ولكن ما لي إلى ذكر أمك من سبيل. أمك فاطمة بنت رسول الله، سيدة نساء العالمين، ماذا أستطيع أن أقول؟ صارت مشادة. الحر يقول لا أدعه، الحسين يقول لا أتبعه، ثم وصل إلى اتفاق، طبعا لا نستطيع أن نذكر كل التفاصيل، وصل إلى اتفاق أن يسلك الحسين طريقا لا يرجعه إلى المدينة ولا يدخله الكوفة، حصل هذا الاتفاق. هنا نقطة الشاهد، التفت الحسين إلى أصحابه: هل فيكم من يعرف الطريق على غير الجاد؟ قال الطرماح: نعم يا ابن رسول الله. قال: تقدم وهدئ روع بنات رسول الله. نساء عندنا ارتعنا منها مما حصل، هدئ روعهن. تقدم الطرماح وصار يحدو بتلك النياق: يا ناقتي لا تذعري من زاجري، وامشي بنا قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر آل رسول الله آل الفاخر. يا مالك النفع معا والضر، أيد حسين سيدي بالناصر، على يزيد العاهر ابن العاري. صالت مدامع العقيلة زينب على خديها وهي تستمع إلى هذا الكلام، واستمرت القافلة. يقول الشيخ الدمستاني: بينما السبط بأهليه مجد في المسير، وإذا الهاتف يدعوهم وينعى ويشير: إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين، فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه: يا قوم ما هذه الفلا؟ قيل: هذه كربلاء. قال: كرب. قيل: هذه كربلاء. قال: كرب وبلا. خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر. أناخ الحسين في أرض كربلاء، نصب الخيام، جعل خيمة زينب أول خيام النساء. أبو الفضل العباس، الحسين، سائر بني هاشم كلهم يحوطون خيمة العقيلة زينب. هكذا حينما نزلت في كربلاء زينب العزيزة، زينب المخدرة. ولكن ماذا عن زينب حينما خرجت من كربلاء؟ الله يرحم السيد الحلي وهو يصور عز السيدة زينب وخدرة السيدة زينب: تكاد من هيبة ألا تمر به حتى الملائكة لولا أنهم خدموا فغودرت بين أيدي القوم حاسرة تدعو وليس لها من فيه تعتصم. صاحت: عباس خويا من المدينة بذمتك جي لجلك ولجل حسين، عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلاء ومني. أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحذوها بسب أبيها؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. الإخوة يخبرونكم أن مجلس العصر كل يوم الساعة 5 إلا ربع إن شاء الله. فضيلة الخطيب سماحة الشيخ فوز السيف، الساعة 5:15 يوميا القراءة هنا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا، ثبتنا على ولايتهم، وفقنا للسير في طريقهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم. جماعة من المرضى من المؤمنين يطلبون منكم الدعاء في هذه الليلة جمعة، ادعوا لجميع المرضى وفي طليعتهم سماحة الشيخ عبد الحميد الخطي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله شافي جميع المرضى، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين، وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم، وأيد علماءهم وأصلح ولاة أمورهم، وتغمد أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، ونهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.